إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونتعرض في هذا المجلس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذلك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة واجبة، كما أجمع أهل العلم على ذلك، ونقل إجماع أهل العلم كثير من الأئمة، منهم أبو محمد بن حزم والجصاص وابن عطية، ونقل القرطبي كلام ابن عطية مقرا له، وسائر أهل العلم الذين تكلموا عن هذه المسألة قضوا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سائر أفراد الأمة على حسب الدرجات التي ورد ذكرها في الحديث، يعني الوجوب على حسب الاستطاعة، كما سنفصل ذلك إن شاء الله. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وهى جانبه وكثر مجانبه وعزت مطالبه فقل طالبه. وأنت إذا يممت وجهك شطر أي مكان سترى المناكير قد فشل في الأسواق، في الحوانيت، وفي الجامعات، وفي المدارس، وفي الشارع، بل وبكل أسف امتدت هذه المنكرات إلى دور العبادة مثل المساجد أيضا. فما من مسجد إلا من شاء الله عز وجل إلا وترى فيه منكرا أو ترى فيه مناكير. ومن أعظمها المساجد التي شيدت على القبور، فهذه من أعظم المناكير لأنها تناقض التوحيد. فالأمر المعروف عن المنكر من آكد الواجبات ومن أجل القربات. في هذا العصر الذي نعيشه هناك محنة حدثت لهذه الشعيرة العظيمة لما نوقشت مسألة الحسبة في مجلس الشعب، ومع كثرة المهاجمين للشريعة والمعتدين على رب العالمين وعلى رسوله الأمين، وطالب أهل العلم بالعقوبة الحاسمة لمن يتطاول على دين الله عز وجل أو يتطاول على رب العالمين سبحانه وتعالى، فقام كثيرون يعارضون القيام بهذه الحسبة بدعوى أن هذا اعتداء على الحرية الشخصية. في الأسبوع الماضي قرأت مقالا لرجل يشتم الله، هذا هو اللفظ الدقيق الصريح، يشتم رب العالمين. فرد عليه جماعة وقالوا إن هو يعني حده القتل. فرد صحفي لامع مشهور قال: يعني طبعا التهديد بالقتل وهذا الكلام، معنى ذلك يا جماعة، اللي طبعا رد على هذا الهلفوت اللي بيشتم ربنا سبحانه وتعالى أيضا صحفيون عاديون، يعني مش ناس متخصصين، فرد صحفي آخر وقال إني بيعتب على إخواني الصحفيين، بيقول أنت لما بتهددوه بالقتل أنت كده أصبحت أنتم المتطرفين في خندق واحد، فالمتطرفين دول هم دايما عايزين يقتلوا الناس، فأنت بقى لما تكون صحفي معتدل وتهدد بالقتل يبقى أنت بقيت جنب المتطرفين. فبيعتب عليه إن هو استخدم إيه يعني لفظ القتل أو التهديد بالقتل هذا الذي يشتم رب العالمين، وإن ده في اعتداء على الحرية الشخصية. ومن هذا الباب ولج كل الذين يطعنون على دين الله تبارك وتعالى مع قطع النظر عن رعاية التخصص في المسألة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، كل على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الدرجة الثالثة واجبة قطعا على كل الأعيان، على كل الأعيان، ولا ينفك عنها أحد قط إلا انفك عنه الإيمان، وهي أن ينكر بقلبه، أن ينكر بقلبه. إذا كان يعجز عن الإنكار باليد ماشي، يعجز عن الإنكار باللسان ماشي، لكن لماذا لا ينكر بقلبه؟ وهذا القلب لا يطلع عليه أحد، كان خائف من تبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودائما هذه الشعيرة تأتي بمشاكل لصاحبها. لذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمعروف أن هذه الشعيرة لازم تجر على صاحبها مشاكل، فعلى حسب المنكر وعلى حسب المحتسب عليه. لكن الإنسان إذا أنكر بقلبه ما هو الضرر والضير الذي يعود عليه؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. إذا لم ينكر بقلبه فما بقي لهذا الإنسان إيمان أصلا. فأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نرجع إلى تعريف المعروف وتعريف المنكر. أما المعروف فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولكل ما يستحسنه عباد الله المؤمنون. عارف في أشياء زي العرف مثلا قد يستحسنها الناس لموافقتها للشريعة أو لموافقتها للمصالح العامة التي تعود على الناس بالنفع، فهذا كله داخل في جملة المعروف. والمنكر أيضا هو كل ما أنكره الله تبارك وتعالى واستقبحه عباد الله المؤمنين، فهذا كله داخل أيضا في المنكر. وذلك يدخلون في المنكر مخالفة العادات، والمروءة والكلام على المروءة داخل أيضا في هذه المسألة. يعني قديما المروءة أو الإنسان ساقط المروءة كان بيبقى له علامات، وهذه تتبدل من بلد إلى بلد، فلا بد أيضا من رعايتها في كل بلد على حدة. كان زمان التلفت في الطريق يعتبر من خوارم المروءة، الآن إذا لم يتلفت في الطريق ممكن يروح يضيع تاكل عربية ولا حاجة. قديما ده كان من خوارم المروءة، الآن ليس من خوارم المروءة، فلا بد من اعتبار أيضا العرف أيضا في هذه المسألة، وتدخل تحت ما يراه المؤمنون حسنا أو ما يراه المؤمنون قبيحا. أما أمر المعروف والنهي عن المنكر فهو بينه وبين الجهاد فرق، وإن كان كلاهما يدخل في باب الجهاد، ولكن الجهاد لا بد فيه من إمام، والجهاد يكون بالسلاح غالبا بالقتال يعني واستخدام السلاح. ثم الجهاد مصطلح إسلامي خالص، والمقصود به مقاتلة الكافرين، مقاتلة الكافرين، أي قتال يقع بين طائفتين من المسلمين لا يكون جهادا، إنما الجهاد مصطلح خاص إذا قاتل المسلمون الكافرين. الحرب اللي حصلت بين العراق وإيران مثلا هذا ليست من الجهاد، إنما هذا اسم قتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على ما في كلمة المؤمنين بالنسبة لي هؤلاء الشيعة من نظر عندي، لكن إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين يبقى هذا اسم قتال بس موش إيه جهاد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمتاز أو يعني يفترق عن الجهاد بفرق أساسي وجوهري، وهو أنه يشمل المسلم والكافر ويقع في بلدان المسلمين أكثر. يعني مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقع في بلاد المسلمين أكثر ما بين المسلم وما بين أخيه. كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجوز للفرد وللجماعة. يعني يمكن إذا أنت رأيت منكرا فيجب عليك أن تنكره على حسب الطاقة، بخلاف الجهاد الذي لابد له من إذن الإمام. وكما قلت لكم اتفق العلماء، وهذا إجماع صحيح نقله كافة أهل العلم، أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض لازم على الأفراد كل بحسب استطاعته. يبقى الكلام على أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب والسنة، وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك. وحسب هذه الشعيرة العظيمة رفعة أن الله عز وجل قرنها بالإيمان به. قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. فقرن أو جعل الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وذكر ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل وكيف أوقع العقوبة بهم، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. وقصة السمك وأكل السمك يوم السبت من القصص التي سجلها القرآن عليه. ملخص القصة كما يذكر ابن عباس وغيره، أن جماعة في قرية ممن حرم الله عز وجل عليهم اصطاد يوم السبت، أن جماعة في قرية اصطادوا السمك يوم السبت وشووه يوم الايه؟ يوم الأحد. فلما فاحت ريح السمك فأنكر عليهم جماعة من الذين لا يتعاطونه، ولكن أنكروا عليهم إنكارا خفيفا، ثم لم يلبث هؤلاء أن اصطادوا وأكلوا سرا معهم أيضا، وقالوا: إنا قد قرمنا السمك. قرمنا السمك يعني هيموتوا من إيه؟ من شدة الشهوة إلى أكل إيه؟ إلى أكل السمك. فانقسمت القرية إلى طائفتين. طائفة المؤمنة قالوا: يعني نخشى أن تقع علينا العقوبة، فجعلوا فاصلا أو سور كده داخلي ما بين شطري القرية. جماعة الذين المؤمنون الذين لا يأكلون السمك كانوا في ناحية، والذين يأكلون السمك كانوا في ناحية، وفشى فيهم أكل السمك، وبعدما كانوا يأكلونه سرا أصبحوا يأكلونه جهرا. وجعلوا لكل قسم بوابا، فكانوا يفتحون الباب في الصباح وينطلقون إلى شؤونهم. حتى كان يوم ففتح أولئك المؤمنون بوابتهم وخرجوا، ولكن بوابة هؤلاء الذين بجانبهم لم تفتح، فانتظروهم كثيرا، ولما لم يخرجوا تسلقوا الجدار عليهم فإذا هم قردة، كما قال الله تبارك وتعالى: مسقهم قردة لأنهم عصوا أمر الله عز وجل. وفي حديث ولكنه ضعيف رواه الترمذي في سننه، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يفعل المنكرات فيأتي الآخر فينهاه عن ذلك، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم أخذهم. فقوله تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر الذي تلبسوا به. ولذلك عاقب هؤلاء الساكتين على هذا السكوت، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني الفتنة إذا نزلت وهو العذاب لا يصيب الذين ظلموا وحدهم، ولكن يصيب الذين سكتوا ولم يأخذوا على أيديهم. وفي سورة الأعراف أيضا في قصة أيضا بني إسرائيل قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هؤلاء الذين أنكروا برغم أنهم يعلمون أنه لن يستجاب لهم نفعهم هذا، فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأنت لما بتأمر واحد بالمعروف وتنهاه عن المنكر وأنت تعلم سلفا أنه لن يستجيب لا يحملك هذا على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن لم يستجب، لأنه إذا نزلت عقوبة الله عز وجل تستثنى من هذه العقوبة. ليه؟ لأنك أديت ما عليك. الدعاء إلى الله عز وجل ليس عليهم أن يحملوا الناس قسرا على الصلاة، إذ ليس هذا في أيديهم. ده بقى شأن السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية اللي في يدها إيه؟ الحل والعقد. لكن نحن إنما نأمر وننهى، وليس بأيدينا الحل والرد بطبيعة الحال. ومع هذا ننكر ليل نهار صباح مساء، ولا يجوز لنا إلا ذلك. نحن ننكر في كل وقت، ننكر حتى وإن كنا نعلم أن هذا الإنكار كيذهب أدراج الرياح أيضا. لأن هؤلاء لما قالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. نحن بنفعل هذا إعذارا إلى الله تبارك وتعالى أننا يا رب نفذنا ما أمرتنا به. أما المسألة حمله بقى وكفه هذه ترجع إلى من له الشوكة وله السلطان. والآيات في هذه المسألة كثيرة، والسنة فيها أيضا الكثير الطيب. فيها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا، ده الاستثناء ده معناه إيه؟ معناه الخروج، معناه الخروج. إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني ليس لصاحبه فيه عذر ولا تأويل ولا شبه التأويل. برضو ليه؟ عشان خاطر الخروج معناه الدماء. الخروج معناه الدماء. يعني مثلا بعض الناس يقولون ان فلان على حاكم من الحكام انه كافر. طب كافر ليه؟ لكذا وكذا وكذا. طب هل هذه الاشياء الثلاثة او الاربعة او الخمسة فيها برهان ساطع قاطع ليس هناك اعتراض عليه ولا هناك شبهة تحول دون تنفيذ هذا الخروج؟ أغلب الذي نسمعه في زماننا هذا الشبهات داخلها والتأويلات داخلها، لأن هذا لا نرى شيئا بواحا بواحا واضحا، لا سيما إذا أحيط حاكم ما ببطانة سوء هم اللي بيزينون. قالوا شوية العيال دول فمش حاجة، إحنا بقى معدن العلم وإحنا بقى اللي بنفهم وإحنا بقى راجل سن 80 سنة هو ولا 70 سنة وانا اللي فاهم ودول ما بيفهموش حاجه، ويبتدي يجيب الايات والاحاديث ويلعب بقى بالنصوص والكلام ده. هذه شبهه من اقوى الشبهات في ترك قتال، في ترك قتال وامره الى الله تبارك وتعالى. لكن كلمه الكفر الذي اللي هو فيه برهان من الله يبقى كفر صريح واضح يتفق الكل على ان هذا كفر، هو ده معنى الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. لكم فيه من الله برهان، وإلا فأنت عارف الشبهة بتضرب الحد على طول فضلا عن الكفر. الشبهة بتدرأ الحد فضلا عن الكفر. أنا أكرر هذا الكلام حتى لا يفهمه أحد من إخواننا خطأ. الشبهة تدرأ الحد. يعني مثلا إذا افترضنا جدلا أن رجل دخل على فراشه فوجد امرأة فوطئها ثم تبين له أنها ليست امرأة، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ لا يقام عليه الحد. ليه؟ لوجود الشبهة، وإن عادة لا يكون على فراشه إلا امرأة. خلاص. وهكذا كل ما جرى هذا المجرى ودخلت فيه الشبهة يدرأ الحد عن صاحبه. خلاص. إذا كان الشبهة تدرأ الحد من باب أولى، الشبهة تدرأ الكفر. نعم. الأمر المعروف عنه على المنكر له ثلاث أركان كما تكلمنا في باب الدعوة إلى الله عز وجل، لها ثلاثة أركان. والحقيقة الدعوة بإطلاق، يعني الدعوة بإطلاق لها ثلاثة أركان كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الركن الأول وهو المحتسب، وهو المنكر. خلاص. الركن الثاني المحتسب عليه، وهو المنكر عليه. والركن الثالث المنكر ذاته. خلاص. يبقى في ثلاث أركان لهذه الشعيرة: المنكر والمنكر عليه والمنكر نفسه. ولكل ركن من هذه الأركان أحكام وآداب تتعلق به. فمثلا المنكر له شروط وآداب. شروطه الإسلام والتكليف والاستطاعة. الإسلام أن يكون مسلما. ليه؟ لأنه مخاطب بهذه النصوص جميعا. والتكليف لا يجب عليه الإنكار إلا إذا كان مكلفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ورفع القلم عن ثلاث، منها الصغير حتى يحتلم. الصغير حتى يحتلم. فما لم يبلغ الحنث، ما لم يبلغ البلوغ يعني، خلاص يبقى إيه؟ لا يجب الإنكار في حقه، إنما يستحب. والاستطاعة، إذا استطاع أن ينكر باليد وجب عليه، إن استطاع أن ينكر باللسان وجب عليه، أما في القلب فهو واجب على كل الأفراد بالاستثناء. يبقى إذن اليد واللسان هم اللي يدخل فيهم مسألة الإيه؟ الاستطاعة. أما القلب فكل الناس ينبغي أن يستطيع. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم وجود الإيمان بالدرجة الثالثة من المنكر. بقي بعض الشروط التي اختلف فيها أهل العلم، مثل العدالة ومثل إذن الإمام. العدالة، هل يشترط العدالة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني مثلا واحد بيدخن، لكن بيدخن سرا، فلما خرج للشارع لقى واحد بيدخن في الشارع، هل ينكر عليه ولا لا؟ وهو بيدخن برضه. فرأى رجلا آخر يدخن، هل ينكر عليه ولا لا ينكر؟ الذين اشترطوا العدالة قال لك لا، لا يجوز له الإنكار، لقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ولقوله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلك بقى كيف يعني يمكن مثل هذا المنكر وهو متلبس به؟ فالجواب عن هذه الآية أن الله عاب عليهم أنهم تركوا الأمر، أنهم مش زي ما الذي احتج بالآية فهم، عاب عليه أنه فعل المخالفة. خلاص. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية في الحقيقة ليس فيها دليل لهم، بل من تدبر هذه الآية وجد أنها دليلا عليهم هم. والآية الأخرى: إنما خرجت مخرج الزجر لترك الأمر. هؤلاء تركوا الأمر فعيبوا بترك الأمر، مش عيب الذين أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، لا، إنما عاد الله عليهم أنهم تركوا أمره. لا أنه عاب على الذين عابوا عليهم، ولا شرح كلام، إنما عاب عليهم أنهم تركوا أوامره تبارك وتعالى. والآية ليس فيها تعرض لمن أنكر على غيره، خلاص. وبعدين لو كان من شرط الإنكار العصمة لأفضى ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، إذ ليس هناك إنسان إلا وهو متلبس بمعاصي. والشافعي ما ينسب إليه في يعني هذا الأمر لما كان بيقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يعني إذا كان الإنسان متلبس بمعصية وآخر متلبس بذات المعصية، فيجب عليه أن يكره هذه المعصية من نفسه ومن هذا الساعد. وإلا إذا كان الإنسان بيدخن وسيجعله التدخين يترك الإنكار على المدخن، لن يلبث هذا الإنسان بعد ذلك أن يستمر هذا الوضع حتى يراه معروفا. فهو الحقيقة الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم أن العدالة ليست شرطا في الإنكار، بل قد يتلبس المرء بالمعصية ويجب عليه أن ينكر المنكر الذي يراه منكرا ويأمر بالمعروف الذي يراه معروفا، يجب عليه وجوبا على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مسألة إذن الإمام، هل يجب أن يأذن الإمام للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لا، إلا في استخدام السيف، هو ده العلماء ذكروا. أما مسألة أن يرى المرء منكرا فينكره فهذه المسألة لا حاجة لإذن الإمام فيها. وحديث أبي سعيد عندنا نص في ذلك، نص في ذلك، لما خرج إلى المصلى فوجد مروان بن الحكم أخرج من برن وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فواحد أنكر عليه، فهو أنكر على الإمام شخصيا، مش اداله إذن، قال له هات الإذن عشان أنكر عليك، ها؟ لا، ده أنكر عليه شخصيا، مش زي بقى المعارضة دلوقتي المستأنسة، اتفقوا مع بعضهم تحت الترابيزة، أنا هقول كذا وأنت تقول لا، وخلاص، وتبقى هي دي الإيه؟ تبقى دي المعارضة، إن يقول لا، وهم متفقين، وممكن يحذفوا بعض بالخدالك ويطلعوا في الاخر ايه زي ما بعض الصحفيين، ما تعرف الصحفيين دي المشكلة لا يتحركون بمبدأ على الاطلاق، ما عندهمش مبادئ، اوعى تاخد قيمة من واحد صح ابدا لانه ما عندوش مبدأ اصلا، وقلنا في السياسة عايزة كده، فلا تاخد قيمة من رجل صح ابدا، تعلمش القيم منه. فكان زمان كنا نقرا بقى ايه موسى الصبري، كان ايه يقعد يشتت خالد محي الدين، خالد محي الدين ده الرجل اليساري المعروف بتاع الاهالي، وبعد ما يشتموا بعض اصحاب الجرايد تاني يوم يقول لك ايه، وخالد محي الدين عزمنا في العزبه بتاعته واكلنا سنان واكلنا بتاع واكلنا مش عارف ايه. فبعض الناس تشكل المساله دي، فقال لي انت كنت لسه بتشتموا بعض اصحاب الجرايد امبارح وعمالين تاكلوا مع بعض؟ قال له دي حاجه ودي حاجه، والخلاف ده يفسد لنا القضيه، تاخد بالك. فهو الآن دي بترتجي أنها معارضة مستأنسة، متفقين على أن ياخذ الإذن، وذلك يعني دول يعني وقعوا في بقعة أشر من الحكاية التي يحكونها في الأساطير، أن كل واحد كان يتقتل يطلع له عفريت، وذلك والعادة من المسألة دي منتشرة في الأرياف أول، يعني في واحد يتقتل لازم يطلع له إيه؟ يطلع له عفريت، فواحد سنه 80 سنة قتلوه، فطلع عفريت سنه 80 سنة برضه، وذلك فالعفريت قاعد مكانك بس، فمعدي واحد فالعفريت مش عارف يقوم، مش عارف يقوم له، وهذاك فقال له ايه خد يا ابني خد بايدي عشان هم خوفه، ها؟ او متفقين برضه مع بعض، تاخد بالك؟ فهو مساله اذن الامام مساله غير وارده، لا سيما الحديث الذي نشرحه نص في هذه المساله، نص، لان الذي اعترف سواء كان ابو مسعود البدري او كان غيره الذي اعترض انما اعترض على الامام مباشره، وبطبيعه الحال لم ياخذ اذنا من الامام، انما يؤخذ الاذن من الامام كما يقول اهل العلم في استخدام السيف، لو المساله تصل الى استخدام السيف فلا يجوز الا باذن الايه؟ باذن الامام. اي نعم. فإذا يبقى الشروط الثلاثة اللي أهل العلم اتفقوا عليها الإسلام والتكليف والاستطاعة. ومن الشروط المختلف فيها العدالة ومسألة إذن الإمام، والصواب ألا نشترط العدالة ولا نشترط إذن الإمام في المسألة. المنكر عليه إذا كان بالغا وجب الإنكار عليه، طيب إذا كان صبيا هل يجب الإنكار عليه أيضا؟ الصواب أنه لا يجب، ولكن يستحب الإنكار عليه من باب إقامة شريعة الله عز وجل وتعويد هذا الصغير على حدود الله تبارك وتعالى وألا يتجاوزها. يعني مثلا ولد سنه 5 سنين وملبسينه خاتم ذهب، فمعروف من الذهب محرم على الذكران، فهل ننكر على هذا الصبي أنه ليس الذهب وجوبا؟ لا ننكر عليه وجوبا، إنما يستحب أن ننكر عليه. بقي الركن الثالث وهو المنكر نفسه، فله شروط. الشرط الأول أن يكون منكرا حقا، ما يكونش سنة وينكرونها زي ما وقع لكثير من الناس في بداية الدعوة لما كان الدعاء يدعونهم إلى شيء من السنن لم يتعودوا عليها كانوا ينكرونها أشد الإنكار. فلا بد أن يكون المنكر منكرا، لا أن ينكر المرء بمجال العادة. أنت ما تعودت على ذلك تنكر. يعني مثلا واحد بيقول أنا مالك وسايب إيديه، فلما يرى واحد بيقبض يوم ينكر عليه ليه؟ لاعتقاده أن الذي تلبس به هو السنة. ولذلك احنا قلنا في المجلس الماضي يشترط الايه؟ العلم، يشترط العلم ولو في المسألة التي ينكر المنكر على الآخر بها ولو في هذه المسألة فقط، يشترط العلم. وهذه من الأشياء التي سنرجع إليها فيما يتعلق بالركن الأول من الأركان الثلاثة لهذه الدعوة. يشترط أن يكون الشيء منكرا، خلاص دي نمرة واحد. نمرة اثنين وأن يكون قائما في الحال، وأن يكون قائما في الحال، يعني واحد عمل منكر وروح، فلا بد أن يكون قائما في الإيه؟ قائما في الحال. نمرة ثلاثة وأن يكون ظاهرا، وأن يكون ظاهرا. لكن لو واحد جاء واستتر وراء جدار فلا يحل لك أن تتجسس عليه، لا يجوز لك أن تتجسس عليه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ألا يجوز لك أن تتجسس عليه، لأن الله عز وجل قال ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولأن الأصل الإنكار المنكر الظاهر خشية أن يفشو في المجتمع أو أن يراه الناس فتعودوا عليه، لكن إذا عصى الرجل ربه عز وجل خلف جدار أو بينه وبين ربه تبارك وتعالى لا يتوجه إليه الإنكار حتى يظهره إما بالفعل أو بالقول. يعني ممكن هو يعصي الله عز وجل مستترا وبعدين يصبح الصبح يقعد على المصطبة ويحكي إيه كان بيعمل إيه بالليل، فحينئذ صار ظاهرا، مش لازم المنكر نفسه كفعل يكون موجود، بل إذا تكلم به وأظهره في القول فيجب أن ننكر عليه إذ أظهر القول به. والدرجة الرابعة وهي واللي هو إيه؟ لا ينكر في المسائل المختلف فيها. وطبعا هذا الشيء الأخير فيه نظر لا أو فيه تفصيل. المسائل المختلف فيها إما أن يكون الخلاف معتبرا أو غير معتبرا. فإذا كان الخلاف معتبرا فلا يجوز أن ينكر أحد الطرفين على الآخر إنكارا مفضيا إلى القطيع. وهذا الأمر أنا أرى أن إخواننا في أمس الحاجة إلى ضبطه، لأنهم حصل بينهم فرقة بسبب مثل هذه المسائل. إذا كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل فلا يجوز الإنكار عليه الإنكار المفضي إلى القطيع، الإنكار المفضي إلى القطيع. يعني في بعض الناس مثلا سمع كلمة مني وأنا أقول إن توحيد الحاكمين من أخص خصائص توحيد الرب الإلهي، فقال لا، يبقى كده هو بيقول بقول سيد قطب وبقول جماعة القطبيين وهو قطبي وأحضروه والخبيث ومش عارف الكلام ده، واخد بالك، ومبتدع وسروري إلى آخر اللستة الجاهزة اللي هي بتتلزق في أي حد. يعني مش محتاجين إن هما الأول يشوفوه، لا، هو بمجرد بس ما يقع في دار الدوم هم يدينوا ليه ختم على طول. والختم ده بيشتمل على ايه؟ على عدة اشياء تهم، زي تعرف كان زمان في الاعتقالات كل المتهمين متهمين بقلب نظام الحب، تهمة حتى اذا حتى برغم انه مش عارف نظام الحب ده بيتقلب ازاي، واخد بالك، ولا يعرف نظام الحب ده فين اصلا، هو فين عشان يروح له حتى ولا يبص عليه ولا الكلام ده، لكن بدوه مجال. كان معانا ولد سنة واحد تهانين، ولد نقاش من المنصورة، ونزل القاهرة علشان خميس وجمعة علشان ياكل كباب وكفتة ويشم هواء ونادي الزواج في القاهرة ويدخل فيلم يرفع عن نفسه، واخد بالك، وانا فاكر الفيلم ما انساش اسمه ابدا، وانه قال ان كان فيلم ده اسمه المشبوه، واخد بالك، فقال ان هو نزل من دام رمسيس الشبه، واخد بالك، والجزائر جنس العمل، فقاموا واخدينه وجايبينه معانا. الواد ده بقى ما كانلوش اي علاقه باي حاجه على الاطلاق. ده بقى كان من ال 1536 القاده اللي هو كان بيسموه المتحفظ عليه، عارف ايه؟ احنا نحكي لكم بقى، نبصركم بقى بالاصناف، اصناف الناس. كان فيه متحفظ عليهم، كان فيه معتقلين. المتحفظ عليهم اللي هم اتقرض عليهم والسادات حي، واخد بالك، اللي هم الرؤوس اللي هم احنا بقى، واخد بالك، والمعتقلين بعد احداث اسيوط والجهاد والضرب والقتل والكلام ده، كل اللي كان يقبض عليه كان يبقى اسمه ايه؟ معتقل. انما اللي كان قبل كده اسمه ايه؟ متحفظ عليه. فالمتحفظ عليه كان في الجرايد يقولوا هم دول بقى القاده المحركين لجمهوريه كلها. كان من ضمن المحركين الولد ده، واخد بالك، كان من ضمن المحركين، وكان من ضمن المحركين واحد كان من محافظة قنا، جالنا بالشرط وفنان، واخد بالك، قال ايه يا فنان اللي عملك كده؟ قال ابدا والله، كنت راكب الجحش واخد الجاموسه ورايا، لقيت البوكس واقف جنبي وقاموا سايبين الحمار والجاموسه ومركبين، واخد بالك، فهو ده واحد برضه من ضمن الايه؟ من ضمن القاده يعني. فالولد ده النقاش ده لما كان نروح نحضر جلسات المزارع الاشتراكي، فأمه بتقول له إيه؟ مش أمه، أبوه بيقول له، بيقول له ولد، قول له أنا بسيب الدين وما بصليش، واخد بالك؟ فدخل فعلا، هو داخل، كنا إحنا 15 فكنت أنا معاه، فبيقول لي إيه؟ بيقول للقاضي والله يا بيه أنا بسيب الدين وما بصليش. يا سلام على القاضي، عامل فيه عمال، وشتم وهجأه وقال له استمرار 45 يوم. طبعا هو ما ادانيش ودانا كلنا استمرار، بس وجه له ايه؟ وجه له الكلام كما لو كان هو اللي خد الاستمرار لوحده، واحنا خدناه الاستمرار برضه ايه؟ معاه 45 يوم، تاخد بالك؟ فكانت ايه التهمه الاولى المتهم بها كل ال 1536؟ اول تهمه قال بنظام ايه؟ الحب. فاخواننا دول الله يصلح حالهم عاملين برضه ايه؟ تهم كده، اي واحد يتهمونه ويعقرونه يقوموا ايه؟ هو كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لك بس طالما قال ان توحيد الايه؟ الحاكمين من اخص خصائص توحيد الالوهيه، يبقى ده اذا الحاكميه وسيد قطب والكلام ده. مع ان هذه المساله لو انا مثلا سالت هذا المتكلم او هذا المعترض، طيب توحيد الالهيه ما اخص خصائصه؟ هيقول مثلا العبادة أو المحبة. طيب هل هذه أو هذا الكلام فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كده؟ يعني هل مثلا توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الإلهية؟ كل الدنيا تقول إنه يدخل. ليه؟ لأن المشركين رضوا بالله ربا وألفوا أن يكون حاكما عليه. والحاكمية اللي أقصدها مش المقصود ده الولاية فقط، أنا قلت في هذا الكلام يصل إلى أن تحك رأسك، أي لابد أن يكون الله عز وجل حاكما عليك في كل شيء، مش المقصود الإيه مسألة الولاية خصوصا، إنما هو الحكم بشموله وعمومه، كما قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله. فإذا رفض الإنسان أن يكون الله عز وجل حاكما فقد رد إلهيته عليه. والمشركون كانوا يؤمنون به ربا وكفروا به إلها، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فحتى لو أنا مثلا قلت إن توحيد الإلهية نمرة واحد في توحيد الحاكمية فهذا اجتهاد مني، وإلا فتوحيد الحاكمية قطعا داخل في توحيد الألوهية، مش عايز كلام واختلف. فاختلفنا في الترتيب، إذا هو يقول المحبة الأول أو العبادة الأول والحاكمية رقم ثلاث، أنا خليت الحاكمية رقم واحد وخليت المحبة مثلا رقم اثنين، ما اختلفناش، ما خرجناش في النهاية. المسألة كلها مسألة إيه؟ ترتيب، يعني خضع للنظر وخضع للمعنى الذي استقر في ذهن المتكلم لما أراد أن يتكلم. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يكون فيها هجر، فضلا عن التشنيع والتشغيب والافتراء وهذه الأشياء. ليه؟ لأنها محتملة، لأنها محتملة. حتى لو افترضنا جدلا إن هذه المسألة فيها نظر، فكان ينبغي المكاتبة ويقال إنك قلت كذا وكذا، فهذا القول فاسد لواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست، فأنا أرد أقول لا والله، إذا أما واحد كان مش موافق عليه واثنين موافق عليه وثلاثة وأربعة وخمسة مثلا مش موافق عليه، يحصل إيه؟ يحصل شيء من النقاش في المسألة وخلاص، وتبقى المسألة داخلة في باب الخلاف الإيه؟ الخلاف المعتبر. فهو لما نيجي بقى على مسألة هل يجوز الإنكار في مسألة الخلاف، نقول لابد من تفصيل المسألة. إذا كان الخلاف معتبر بمعنى إن الدليل يخدم الوجهين معا ولست أسعد بالدليل من مخالفك، يبقى خلاص لا يجوز الإنكار المفضي إلى المقاطعة والمهاجرة فضلا عن المشاجرة والمشاغبة. إنما النوع الثاني من الخلاف وهو الخلاف غير المعتبر، أي الذي ليس مع المخالف دليل أصل، أو دليل ضعيف جدا، أو دليل لا يخدم القضية، ومع الآخر دليل واضح في المسألة، فحينئذ يتوجه الإنكار عليه ولا ينبغي أن يقال له كيف تنكر عليه. مش كل قول يوجد في كتاب يبقى معتبر، وليس كل كلام إيه جاء معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، يعني كان بمعنى هذا المعنى. يعني قول مثل بعض الدعاء في كتبه وأوصي الدعاء الذاهبين إلى كونيا ألا يحرموا لحوم الكلاب على المسلمين اللي هم هناك، يعني فليس عندنا نص يحرم الكلام ده، كلام مقبول؟ هل لأنه قال به قائل أسكت؟ هذا مخالف للدليل قطعا، مخالف للدليل قطعا. هذا المتكلم له مسائل كثيرة أنكرناها عليه، فأمس فقط واحد يبدو سمع وقرأ كتاب صمت الآلي متأخر قوي، فمسجل رسالة تقطر حزنا ان انا يعني كيف اتعرض لمثل هذا الداعيه في كتاب صمت الآلي ولا اتادب معه، برغم ان هذا المردود عليه وقع في كثير من المسائل التي خالف فيها اهل السنه والجماعه، بل خالف اجماعهم في بعض المسائل. فلما ياتي انسان لمجرد انه وجد كلاما لعالم في كتاب عالم من الدليل أنكر عليه يقول لي لا إنكار في مسائل الخلاف، هو ده بقى اللي ينبغي أن ننكر عليه. يعني لما يأتي مثلا واحد يقول أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، إنما اللي يقتل الرجل لكن المرأة لا. إيه الدليل على كده؟ حديث مكذوب أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وهذا حديث باطل عند أهل العلم بالحديث. فلما يأتي واحد يعتمد على هذا الحديث أنا أنكر عليه، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ومن هذا من صيغ العموم، والأصل في الأدلة العموم أن يخاطب بها الرجال والنساء معا، فلا يستثنى طائفة منهم إلا إذا قام دليل صحيح باستثناء طائفة من هذه الطوائف. كذلك دية المرأة على النصف من دية الرجل، يقول لك لا، دية المرأة كدية الرجل. والأحناف يقولوا إن النفس بالنفس. طيب ده هذا الكلام ربنا سبحانه يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فهذا كان في شريعة بني إسرائيل، والآية واضحة صريحة. ثم جاء في ديننا وفي شريعتنا ما يخصص ذلك، أو ما يبين أن المسألة ليست على هذا العموم الذي ورد في كتاب الله عز وجل بالنسبة لليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، يقول إزاي وهو دم المرأة أرخص من دم الرجل؟ لا، دم المرأة كدم الرجل. طيب دم المرأة كدم الرجل، ثم ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فإيه المانع من باب العقل يعني أن يكون دمها نصف دم الرجل؟ دية المرأة إذا قتلت يعني نصف دية الرجل، إيه المانع؟ وما هو المستنكر في ذلك عقلا وهي نصف الرجل على طول؟ فيأتي يقول إن هذا الكلام يخالف ما عليه جماهير الفقهاء، وتطالع كتب الفقهاء تلاقي كلهم متفقون على ذلك إلا الأصم بن عليم المعتزلي، وينسب هذا الكلام أهل العلم. يبقى ده ينكر عليه ولا لا؟ ينكر عليه لأنه مخالف للدليل الراجح، ولا دليل معه أصلا في المسألة. فمسألة الإنكار، ترك الإنكار في المسائل المختلف فيها، ينبغي أن يكون هذا التفصيل في المسألة، ليس كما وقع في كلام بعض أهل العلم مثل النووي رحمه الله لما ذكر مسألة قال لا إنكار في مسائل الاختلاف. لا، لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، أن يحمل الناس على مذهبه. إذا كان مثلا التكبيرات على الجنازة، هل نرفع اليد ولا لا نرفع؟ هذا داخل فيه الخلاف المعتبر. يبقى أنت لو وجدت رجلا لا يرفع وأنت ترفع لا تنكر عليه العكس. يعني مسألة الرفع، الترمذي نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة، والذين قالوا لا يرفع في تكبيرات الجنازة مثل الأحناف وفقهم ابن حزم قالوا إن الرفع هيئة، والهيئة لا بد لها من دليل سمعي. ليه؟ لأن الهيئة لا يدخلها الاجتهاد، زي ما أنت بترفع يديك أو تنشر أصابعك أو تضم أصابعك، كل هذا لا مدخل للاجتهاد فيه، إنما ينبغي أن يتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل صحيح في المسألة يدل على هذه المسألة. لكن لما نقل الترمذي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، أو عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، فهذا فعل صحابي في المسألة. فإذا أنت رفعت لا بأس، وإذا أنت تركت فلا بأس أيضا. خلاص، يبقى ما جرى هذا المجرى في مسائل الخلاف اللي فيها مثل هذا الاجتهاد، يبقى لا تنكر على صاحبك الإنكار المفضي إلى القطيع، لكن ممكن تناظره في المسألة، ونتناظر في المسألة، وننصرف أيضا على الود الذي كان قبل المسألة. الإمام الشافعي رحمه الله كما في ترجمته قال يونس بن عبد الأعلى: ناظرت الشافعية في مسألة وافترقنا، فجاءني في بيتي، الشافعي كان شيخه، فطرق بابي فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أي وإن اختلفنا في كل مسألة، ألا يستقيم أن نكون إخوانا؟ الذهبي يعلق على هذا يقول: ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون. والعلماء كانوا بيختلفوا اختلاف أشد من اختلافنا ألف مرة، ومع ذلك لما بنقرأ في تراجمهم لا نرى هذا الذي يجري الآن أو قبل ذلك أو سيأتي بعد ذلك ما بين طلبة العلم أو ما بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان يجري بينهم، كان ابن معين بيختلف مع الإمام أحمد، وكان الشافعي بيختلف مع مالك، ومع ذلك بنجد عبارات الثناء والتبجيل والتوقير على لسان الإمام الشافعي للإمام مالك، مع أن الشافعي لما دخل مصر، جاء من العراق ودخل مصر، أول ما جاء اعتزل ودخل بيته أكثر من شهر، أكثر من شهر لا يعقد حلقات علم ولا مجالس ولا الكلام. ليه؟ لأنه كان يصرح بخلاف مالك في بعض المسائل. وكان ابن عبد الحكم هنا في مصر كان رافع راية المذهب المالكي، فلما آنسوا ذلك من الشافعي ولم يعجبهم صنع الشافعي تكلموا فيه، فالشافعي انزوى في بيته حتى حملوه على أن يخرج وأن يجهر برأيه وأن يصرح، أنه ليس بعيب أن يخالف التلميذ شيخه طالما أنه معاه الدليل على ذلك. وكذلك خلاف الإمام البخاري، خلاف الإمام مسلم مع البخاري في مسألة اشتراط اللقاء، وهي مسألة الإمام مسلم كان كلامه فيها كالرعد والبرق بالنسبة للبخاري أو بالنسبة لعلي بن المديني، والذي يطالع كلامه في مقدمة الصحيح يرى أنه كلام قوي جدا وكلام غليظ لا يقال عادة من تلميذ وفي زي الإمام مسلم لشيخ كبير جليل مثل الإمام البخاري رحمه الله. لكن المسألة عند مسلم كانت تتعلق بالسنة التي هي أغلى عنده من ملء الأرض من أمثال الإمام البخاري، وكذلك الحق عند أهله أغلى من كل غالب، مش حد أبدا مد الحق شغاف قلبه يقدم أي أحد على الحق الذي يعتقد، كما كان ابن القيم يقول في الهروي، يقول إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. وهذا هو واجب النصرة لدين الله تبارك وتعالى، لكن انت لا تهادن أحدا قط. مسلم عمل كده وأطلق عبارات ظاهرها الشناعة على الإمام البخاري فيما يتعلق بالمسألة، لأن من وجهة نظر مسلم أن احنا لو تبنينا رأي البخاري هنضيع نص السنة. لا، ده أنا عندي بقاء نص السنة أولى من البخاري. ومع ذلك حفظ مسلم هذا الوزن للبخاري برغم خلافه في هذه المسألة، وإن كان لم يخرج للبخاري في الصحيح ولم يخرج محمد بن يحيى الذهلي أيضا، كما يعني يقول الذهبي أن مسلم كان عنده حدة فلم يخرج حديث الرجلين معا، ولكن عندي أن البخاري أن مسلم لم يخرج عن البخاري. ليه؟ لأنه أدرك جل شيوخ البخاري، أدرك جل شيوخ البخاري. زي نفس المسألة، ليه البخاري مسلم ما خرجوش عن الشافعي؟ قالت لأن الشافعي مات صغيرا وهم أدركوا أثنان الشافعي بل وأزيد كمان، والمسألة عندهم طالما أنها نقاوة بناء كده أجود ما عنده فما ينزلش، ما ينزلش بالإسناد، طالما عنده فرصة أن هو يعلو بالإسناد لا ما ينزلش بهذا الإسناد. بالإضافة لي أن الشافعي رزقه الله عز وجل بأصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا أسانيده، بخلاف الأئمة الآخرين الذين لو لم يروي عنه أمثال هؤلاء الأئمة لضاع حديثهم، زي قتيبة بن سعيد مثلا، زي عمرو بن علي الفلاس، وزي أبو الربيع الزهراني، وهؤلاء جميعا الذين لم تكن لهم عادة المصنفات وهم من الأئمة الثقات الكبار، فرأوا أن حفظ حديث هؤلاء مع ثقتهم أولى، إلى آخر يعني هذه المحامل التي ذكر الخطيب البغدادي شيئا منها في كتاب جزء له اسمه الاحتجاج بالشافعي، وهو يجيب عن المسألة لماذا لم يخرج الشيخان شيئا للشافعي رحمه الله في الصحيح. قصدي كنا دام أنه معتبر فلا ينبغي أن يفسد الود بين الإخوان طالما أنه معتبر. إذا كان الخلاف غير معتبر فقبل أن نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا أن نراسله إذا كان ذلك ممكنا، أو أن نخاطبه في المرة الأولى بخطاب أهل العلم على قانون أهل العلم، إنه هو قرأنا كذا وكذا وهذه المسألة فيها خطأ من وجوه 1، 2، 3، 4، 5، وننتظر رد هذا الإنسان. والله رجع إلى الحق وأفاء، يبقى الحمد لله ما شنعنا عليه وكسبناه، وكذلك إنما وجدناه بقى في ضلاله يعمى وماشي بقى ضد المسألة وعمال يشتم ورد بالذي هي أوحش أو التي أخبث، يبقى في الحالة الجيدة إحنا إيه نقدر نأدبه ونقدر نرد عليه، ويبقى كده إحنا عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا إيه؟ إن إحنا مشينا على قانون العلم في المسألة، قانون العلم اللي هو تحت مظلة قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا حق مكفول لكل المسلمين، لكل المسلمين، إن احنا الأول نذكره بالله ونرده إلى الحق ردا جميلا بلا تشنيع ولا تشجيب ولا شتم ولا سلب للأعراض إلى آخره. فإذا كان عند الرجل حجة، قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده أدلة في المسألة، حتى وإن كنت أنت كممكن لا تعرفها، فأنت لم تحط بالعلم كله مهما كانت جلالته. مر الزهري قيل أمامه حديث، أنت عارفين الزهري، الزهري الإمام الجبل الأشم، تفرد ب70 سنة لم يشاركه فيها أحد، حفظها لهذه الأمة، أما ما وافق فيه الناس فبالألوف. والزهري معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملأ دواوين الإسلام. فمر قيل أمامه حديث، فقال هذا ليس الحديث. فقال له جليس وكان من أهل العلم، أحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فاجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه، وخبرت وخلاص، ويبقى خلاص، وهذا هو الإنصاف. لكن انت اذا لم تعرف شيئا تقول لا اعرف، ولا تنفي نفيا قاطعا زي نفي حفاظ المتقدمين الكبار يقول لا اصل له البتة مثلا، انت ما تقولش الكلمه دي في هذا الزمان المتاخر، ولكن قل لا اعرف، قل لم اقف عليه، هو ده اللي ينبغي ان تقوله. ليه؟ لان اغلب العلم غائب عنك، بالذات في هذا الزمان، في هذا الزمان تجد اغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوه، وقد غاب العلم عن من هم أجل وأفضل، غاب عن بعض العلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فضلا عن بقية الأئمة المتهدين الذين جاءوا بعد ذلك، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ومن راجع كتابي تنبيه الهاجد بما وقع من النظر في كتب الأماجد يعلم هذه المسألة جيدا، يأتي إمام كبير جدا زي الدارقطني زي الطبراني فيكفي متابعة، وهذه متابعة الصحيح، بل نفى متابعة وجدت لها 10 من المتابعين، 6 منهم في الصحيحين بنفس الألفاظ وبنفس الطريق. والطبراني ده كان إمام الأئمة في زمانه وعمل، وكانت الرحلة إليه، ومن طالع كتبه شهد له بالحفظ. وحسبك الواقع اللي حصل بينه وبين بعض أهل العلم في زمانه من أصحاب الأسانيد الكبيرة أيضا، وبيروي هذا الحكاية وزير أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين هو اللي بيروي الإيه المسألة دي. فالطبراني جرى بينه وبين صاحبه هذا مناظرة، ده يجيب إسناد غريب وده يجيب إسناد غريب، ده يجيب إسناد غريب، فالمهم أصبح إيه؟ أصبح الاثنين كفرتي رهان. فقال له صاحبه: عندي إسناد ليس في الدنيا إلا عندي. قال الطبراني: وما هو؟ قال: حدثنا أبو أحمد الحاكم، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، وساق الإسناد. فقال له الطبراني: أنا سليمان بن أحمد، فخذه عني عاليا، بدل ما تروي عن أبي أحمد الحاكم عني لا خذوا عني مباشرة. وخذلك فخجل وأحمر وجهه. وخذلك الوالد جعابي وكان جعابي رجل كان له في الأسانيد باع قوي وكان من أذكياء الدنيا. فشوف الطبراني على سعة حفظه فيأتي مثلا المسيكين مثلي فيوم يتعقب عليه بتعقب اثنين وثلاثة واربعة حتى وصل التعقب على الطبراني عندي حتى الآن 1000 تعقب في المعجم الأوسط وحده. الجزء الأول تقريبا حوالي 250 أو 270 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 450 تعقب، الجزء الثالث فيه حوالي 500 تعقب على الطبراني. وهذا إمام الأئمة، وأنا لا أساوي شتع على الطبراني، لا أقول هذا تواضعا، إنما أقول هذا لأني أعرف قدر وأعرف قدر الطبراني. فإذا كان الطبراني الإمام الكبير العالم المفرد بهذه المثابة ووقع له ما وقع فكيف بأمثالنا؟ عشان كده الواحد ينبغي أن يعرف قدره ولا يهدم ويقول لا أصل له ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده. هذه الإطلاقات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب. فعشان كده إحنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين أخيك تمهل قبل ما تبعث له صواريخ سكود وصواريخ مش عارف ايه وتذك حصونه وتسلب عرضه وتضحي بحسناتك وتبذلها له رخيصة ويأخذها منك كده سهلة يوم القيامة. ترفق ويقدم يعني مصلحة أخيك على انتقاده وإظهاره بمظهر ناقص. الشافعي رحمه الله كان يقول ما نظرت أحدا فوددت أن يخطئ بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه هو. أنا ماليش مصلحة أن أنا أهدمه ولا لي مصلحة أن أنا أمحيه، بالعكس ده أنا يسعدني أن هو يلمع أكثر ويسعدني أنه ينبغ أكثر. إحنا أمتنا فيها رؤوس عشان نيجي على كل رؤوس ونطير الرؤوس دي، أما عايزين نبقى أمة إيه بلا رؤوس، ثلة من الغلمان بلا رؤوس. أنا لا يسعدني على الإطلاق إن طالب علم نابه يهبط أبدا، وأحزن له فعلا إذا هبط، نفسي إنه يرتفع فوق. إحنا عايزين ألوف زيه، عايزين ألوف مثله، هذه الأمة تعيش في محنة كبيرة. فما هي المصلحة إن أنا آجي على واحد واثنين وثلاثة وأربعة ممن لهم في الناس ذكر وأقول ده ما بيفهمش وده غبي وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا ولا تسمعون هذا واحضروا هذا خبيث وهذا مش عارف ايه وهذا، ايه المصلحة من المسألة دي؟ لا بالعكس، محبة الخير للمسلمين تقتضي ان هذا الانسان لو انه فيه 5 6 عيوب ان انا اصلحها حتى يبقى بلا عيب من وجهة نظري، وإن أنا أطيل النفس معاه إذا كان مستعصي علي أطيل النفس معاه وأجيب الدليل واثنين وثلاثة وأربعة وأترفق به لحد ما أوصل له المعلومة. إذا ما وصلتش معاه لحل أنا بنظر في هذا الخلاف الذي بيني وبينه، هل هذا الخلاف مما يسعني أن أسكت عنه ولا لا؟ ستجد أن الخلاف أحيانا يسع أنك أنت تسكت عنه. طيب هل أشغب عليه في الجلسات العامة ولا في الجلسات الخاصة؟ هذا كله يحتاج إلى فقه، اللي هو الكلام اللي أشرنا إليه بطرف وسنذكره إن شاء الله بعد ذلك في الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. إننا ممكن أسكت في موطن وأتكلم في موطن آخر، ليه؟ خشية الفساد. يعني يجي لي مثلا واحد يقول لي في شريط هو مش عارف ايه او بس شريط حرفه مثلا، دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا ابلغ من ان انا اقول له بلاش. طب ليه انا عملت كده؟ لانني توسمت فيه انه مسعر حر وان الراجل ده جاي بشر معاه وان القصه مش عنده نصيحه. اجتهاد قريت كده في وشه، قريت كده في عينيه، فاتصرفت هذا التصرف، فده بيعمل عليه الزجر عنه. اجتهاد مني في المسألة، لا ضربت ولا قبضت ولا سجنت، إنما رميت الشريط. ده معناها إيه؟ إن أنا غير مستعد على الإطلاق إن أنا أسمع القصة دي. خلاص، ليه؟ لأن عارف إن قد يكون هذا فيه سلب لي من قبل حد، فيضطرينا نرد عليه والكلام ده، وندخل بقى ونسيب بقى العملية تعالى على السنة، واللي عمالين يطعنوا على صحيح البخاري ومسلم، نسيب بقى القصة قصة مفتوحة لهم مع قلة دفاعاتنا المؤثرة، ونفضل بعض في مسائل يمكن السكوت عنها، أو على الأقل إذا ما كانش ممكن نسكت عنها يبقى فيه مناصحة، إذا ما كانش فيه مناصحة على الأقل الكلام يكون مقصود على مجالس أهل العلم اللي هم يقدروا الكلام حق قدره، وإن هم إذا سمعوا شيء يكتموه، إن الفتنة إذا اتصلت بالعوام لا يستطيع أحد أن يوقفها ولو كان أحكم الحكماء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شوفوا الفتنة اللي حصلت لعلي وعثمان لما دخل فيها العوام، أين حكماء الصحابة؟ وأين عقول الصحابة؟ وأين علم الصحابة؟ ما استطاعت هذه العقول الكبيرة ولا هذا العلم الوافي أن يوقف الفتنة، لأن الفتنة إذا اتصلت بالعوام بقى زي البحر الهادئ مش حد يعرف يوقف لها. فبدل ما نشغل هؤلاء بالكلام ولم يتحققوا من أبجديات العلم، ينبغي أن احنا نحفظ هؤلاء العوام دينهم حتى يصلوا إلى بر الأمان بالاستفادة من هؤلاء الدعاة الذين يدعونهم إلى الله عز وجل صباح مساء. فمثال الإنكار يا إخوانا أحتاج إلى فقه نفس، فقه نفس زي المفتي لما بيشترط العلماء فيه أن يكون عارفا بواقع المستفتي أو بواقع البلد. واقع البلد يعني في بلد مثلا معينة، البلد دي جرى العرف على تأخير الصلاة فيه، يميتون الصلاة عن وقتها، وأنا كرجل مفتي عارف الناس بيعملوا كده، يجي واحد يقول لي طيب أنا لما أصلي قبل الظهر قبل العصر خمس دقائق هل أنا غلطان؟ ما قلوش لا، طالما الوقت موجود ولسه ما خرجش لا صلي، إنما أذكر له الأحاديث الحاضة على الصلاة على أول وقتها، وإن العبد إذا كان محبا لربه تبارك وتعالى أول ما يسمع النداء يبادر مش يأخر المسألة، ونضرب له الأمثال، إن أنت ناديت على ابنك جالك بعد ساعة أنت ممكن تقول له إيه؟ أي واحد يقول لابنه إيه؟ لما ينادي عليه يقول له أيه نعم، يقول له تعالى عايزك، يجي له بعد ساعة، هل ممكن هذا الأب يقبل هذا من الابن؟ طبعا لا يقبل، ده يدل عليه كل ما يناديه يجي له بعد ساعة، يدل عليه إنه مستهين به، يدل عليه مش معبره، ما بيحترموش، ما لوش مكان عنده، مش ده الكلام اللي كل الناس تتفق عليه؟ فلما ننقل هذا الكلام ونضرب الأمثال والكلام ده هو ولا نرخص له أن يؤخر الصلاة، ونذكر أحاديث الزجر عن تأخير الصلاة حتى ما تصفر مثلا والكلام ده، يبقى ده الذي ينبغي للمفتي أن يقوله إذا كان عالم بواقع أهل البلد. يجي واحد مثلا مهمل في الصلاة يقول لك والله الصلاة شغال وعلى استئالة ومش عارف يبتع وعلى منزل ونظف إيدي وبتاع بتبقى مشكلة، هل ممكن أجمع بين الصلاتين وانت عارف إن هو مهمل في الصلاة وانه مستهين بها؟ لا ترخص له الجمع بين الصلاتين ابدا. ليه؟ لانه مش هيجمع بين الصلاتين، بقى هيجمع بين الخمس صلوات اتكاء على فتواه، وهو ده فقه النفس اللي بيقوله الاهل العلم بيتكلموا عليه. فكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي ان يكون فقيها النفس، ممكن يترك الامر انكار المنكر الان وينكره بعد شويه. ليه؟ لانه فقيه وعارف إن هو لو أنكره الآن سيترتب عليه فساد أعظم، يبقى يسكت لمصلحة تبليغ الدعوة، تبليغ دعوة له المعروفة أنها على منكر هذا الإنسان. فلذلك أنا أرى أن هذه الدروس دروس الأمر المعروف أنها على المنكر، لا سيما في آداب في الآمر الناهي، أرى أنها من الأهمية بمكان. وأرجو من إخواننا أيضا المستمعين في هذا الدرس وفي غيره أن يترجموا هذا الكلام إلى واقع عملي، لا سيما طلاب العلم اللي هم بيتلقوا العلم، ينبغي ان يهضموا هذه المسائل هضما جيدا حتى لا يقع بينهم ما وقع بين غيرهم. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.